الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فنواصل درسنا في شرح العقيدة الواسطية شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على بيان أركان الإيمان، تكلمنا عن الركن الأول وهو الإيمان بالله وملائكته، وبعد ذلك الإيمان بالكتب والرسل. الإيمان بالكتب المنزلة من عند الله عز وجل، وهو التصديق بالكتب، التصديق بالكتب التي أنزلها الله تعالى على رسله، وأنها كلامه، وأنها حق ونور وهدى. والإيمان بها إيمانا تفصيليا بما عرفنا اسمه من تلك الكتب، كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى والقرآن الكريم. والإيمان بما لم والإيمان الإجمالي للكتب بما لم يسمى منها، يسمي الله تعالى منها، هذا هو الإيمان بالكتب. قال ورسله، الإيمان بالرسل الذين أرسلهم الله تعالى إلى خلقه، أي التصديق بهم جميعا وأنهم صادقون فيما أخبروا به، وأنهم بلغوا الرسالات، بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة. والإيمان بهم إيمانا إجماليا وإيمانا تفصيليا، إيمانا إجمالي، إيمانا إجمالي، إجماليا بمن لم نعرف اسمه منهم. قال تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليه، وكلم الله موسى تكليما، وهم كثير. فالرسل جاء في بعض الأحاديث أكثر من 300 رسول، والأنبياء جاء في بعض الأحاديث أكثر من 100,000 نبي الأنبياء. وهذا الحديث اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه. والفرق بين النبي والرسول، من أهل العلم من قال أن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. وقيل الرسول من جاء بشريعة استقلالية بشرع جديد، والنبي من كان تابعا لشرع من قبله من الرسل. وقيل الرسول من بعث إلى قوم مخالفين، والنبي من بعث إلى قوم موافقين، من بعث إلى قوم موافقين. وأول الرسل نوح عليه السلام، لأنه أول رسول أرسل لأهل الأرض بعدما وقع الشرك فيهم، وكانوا قبل ذلك على التوحيد، كانوا قبل ذلك على التوحيد. وآدم عليه السلام رسول إلى ذريته. وآخر الرسل آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. وقد سمي من الرسل في كتاب الله وهم 25 نبيا ورسولا، ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز. كما قال الناظم في تلك حجتنا، في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر، إلى أن قال إدريس وهود وشعيب وصالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. نعم، قال الله تعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، والنبيين من بعده. عيسى عليه السلام في آخر الزمان عندما ينزل يحكم بشريعة، بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا ذكر بعض العلماء مسألة وهي من المعروف عند أهل السنة أن أفضل الأمة بعد نبيها من من الصحابة؟ أبو بكر رضي الله عنه. عيسى عليه السلام في آخر الزمان ينزل ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فقال بعض العلماء إن أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو عيسى عليه السلام لأنه يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه المسألة تكلم عنها العلماء فقالوا عيسى عليه السلام رسول مستقل من أولي العزم من الرسل، وأولي العزم أفضل الرسل، نوح وعيسى وموسى وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، ولا يخطر ببال أحد المقارنة بين نبي ورسول من أولي العزم بغيره من الصحابة. وكذلك عيسى عليه السلام هو سابق على النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الشيخ ابن عثيمين لو قيل هو خير الأمة إلا عيسى، يعني أبو بكر عليه السلام خير الأمة إلا عيسى عليه السلام. وكذلك بعد ذلك قال أن تؤمن بالله ملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، الإيمان بالبعث بعد الموت وهو التصديق بإخراج الموتى من قبورهم أحياء يوم القيامة لفصل القضاء، لفصل القضاء ومجازاتهم على أعمالهم، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، يوم يقوم الناس لرب العالمين. فالناس يموتون كما جاء في الحديث والجن والإنس يموتون ثم يبعثون يوم القيامة للجزاء والحساب، واليوم الآخر كل ما كان بعد الموت داخل في اليوم الآخر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والإيمان بالقدر خيره وشره، الإيمان بالقدر خيره وشره، هذا هو الركن السادس من أركان الإيمان. قال الشيخ حافظ رحمه الله سادسها الإيمان بالأقدار فأيقنا به ولا تماري لا تجادل، وهو التصديق الجازم بأن الله تعالى علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل وجودها ثم كتبها ثم أوجدها بقدرته ومشيئته جل وعلا. والقدر له أربع مراتب، ما هي مراتب القدر؟ العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين، علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين، هذه مراتب القدر. القدر ينقسم إلى أربعة أقسام، القسم الأول التقدير الأزلي أو الذي كتبه الله تعالى في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، والثاني التقدير العمري، العمري هو الذي جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم أربعين يوما علقة ثم أربعين يوما مضغة ثم يؤمر الملك بكتب رزقه وعجله وعمله وشقي أو سعيد الآخر. النوع الثالث التقدير الحولي والذي يكون في السنة. متى يكتب التقدير الحولي؟ في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، سميت ليلة القدر لأنه يقدر فيها ما يكون في العام ولعظمتها. النوع الرابع التقدير اليومي، وهو الوارد في قول الله تعالى إن كل يوم إن كل شيء إن في سورة كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. قال الأهل التفسير يصرف أمر مخلوقاته، يغفر ذنبا ويفرج كربا، وهذا هو التقدير اليومي. إذن هذه أنواع التقدير الأربعة. باب التقدير القدر باب مهم. هل يحتج بالقدر على المعاصي؟ إنسان واقع في المعاصي، إذا نصحته اتق الله احذر، قال والله قدر الله علي أن أفعل المعاصي، هل يجوز الاحتجاج بالقدر؟ لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعايب، إنما يحتج بالقدر على المصائب. إنسان يصيب بمصيبة في أهله في ولده في سيارته، قدر الله عليه، قدر الله ما شاء فعل. لكن إنسان ما يصلي ولا إنسان متساهل أو مفرط في طاعة الله، ينصح يذكر بالله والله قدر الله عليه، هذا لا حجة له. أولا الله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إنا هديناه النجدين، بينا له طريق الخير وطريق الشر. الأمر الثاني تجد الإنسان في أمور الدنيا يبذل الأسباب وما يقول قدر الله عليه، إن قدر الله عليه أني أتخرج من الجامعة أتخرج، لا يبذل الأسباب ويجتهد بذلك. كذلك إذا أراد يتزوج يقول إن قدر الله عليه أني أتزوج يتزوج، ولا ما لا يبذل السبب. وهكذا إن قدر الله عليه أني أحصل على الولد ولا يبغى يتزوج ولا يبغى يبذل الأسباب، ما يمكن هذا. تجده في أموره الخاصة يبذل الأسباب، وهذا من باب أولى أن يبذل السبب فيما يقربه إلى الله ويباعده عن النار. كذلك الأمر الثالث والرابع، لو اعتدى عليه شخص وضربه وقال قدر الله علي أن أضربه، هل يحتج بالقدر ويرضى بالاحتجاج بالقدر؟ لا، إذن لا حجة له في الاحتجاج بالقدر على فعل المعايب أو فعل المعاصي. نعم. قال المصنف بعد ذلك الذي بعده مكروه، ومن الإيمان بالله، ممكن تعيد القراءة حتى، ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل صلاة وأزكى تسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين وللحاضرين. قال الإمام رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا.
يكفي هذا، هذا المبحث إكمال لما سبق من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل، أي أنه يدخل في الإيمان بالله الإيمان بصفاته، الإيمان بصفاته كما مر معنا في ليلة البارحة. الإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته، الإيمان بإلوهيته، الإيمان بأسمائه وصفاته. فمن الإيمان بالله الإيمان بصفاته التي وصف بها نفسه في كتابه أو وصفه بها رسول صلى الله عليه وسلم في سنته بأن نثبتها له كما جاء في الكتاب والسنة، من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تحريف لألفاظها ولا تعطيل لمعانيها ولا تشبيه لها بصفات المخلوقين، وأن نعتمد على الكتاب والسنة فقط لأنها توقيفية. هذا الباب باب مهم، فإثبات الصفات لله عز وجل إثباتا بلا تمثيل، لا نمثل ولا نشبه صفات الخالق بصفات المخلوق، فالخالق له صفات تليق بجلاله، والمخلوق له صفات تليق بحاله. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: لسنا نشبه ربنا بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان. ولهذا الإمام ابن القيم رحمه الله يقول: المعطل، يعني الذي ينفي عن الله تعالى الأسماء والصفات، أو ينفي الصفات يثبت الأسماء مجردة عن المعاني، قال: المعطل يعبد عدما، لما ينفي عن الله تعالى الأسماء والصفات لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارج، أصبح شيء في الذهن فقط لا وجود له. المعطل يعبد عدما، والمشبه يعبد صنما، والموحد يعبد إلها فردا صمدا، هكذا قال أهل العلم. وقال الإمام القحطاني رحمه الله: لسنا نشبه ربنا بعباده. رب وعبد كيف يجتمعان؟ كيف رب خالق ورازق الذي أوجدك من العدم تشبه به المخلوق، رب وعبد كيف يجتمعان؟ إذا كان أنت لا ترضى إلى الإنسان أن توصف بصفات بعض المخلوقين، لو قيل لك إن وجهك وجه قرد ترضى بهذا؟ تغضب، بني آدم مكرم مشرف، عينك عين كذا، فكيف ولله المثل الأعلى، كيف يشبه صفات المخلوق بصفات الخالق؟ فالخالق له صفات تليق بجلاله، والمخلوق له صفات تليق بحاله. ويقول أهل العلم: كل معطل ممثل، وكل ممثل معطل. كل معطل يعني نافي للصفات ممثل، لماذا؟ لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه. كل معطل فهو ممثل، يعني ينفي الصفات، لماذا؟ قال: لأن هذه الصفات تشبه صفات المخلوقين، هذا هو تعطيل. كل معطل ممثل لاعتقاد أن إثبات الصفات يستلزم شيء، وكل ممثل معطل. كل ممثل مشبه صفات الخالق بصفات المخلوق، صفات الخالق صفات المخلوق بصفات الخالق فهو ممثل. كل ممثل معطل، لماذا؟ لأنه أولا عطل النص فجعله دالا على التشبيه، وثانيا عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله تعالى لخلقه. الله تعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذا يشبه صفات الخالق بالمخلوق، فهذا عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله تعالى لخلقه. ثالثا، لأنه عطل الله تعالى من كماله الواجب حيث مثله بالمخلوق الناقص، حيث مثله بالمخلوق الناقص. فهذه القاعدة تحفظ تفهم، كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. هذه قواعد مهمة حتى لو استطردنا فيها لكنها يستفيد منها طالب العلم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبالأخص في رسالته التدمرية ذكر قواعد مهمة في هذا الباب، منها أن القول في الصفات كالقول في الذات كما أن لله تعالى ذاتا تليق بجلاله وعظمته، فإن له صفات تليق بجلاله وعظمته. وكذلك القاعدة الثانية، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، وهذا رد على من؟ على الأشاعرة الذين يثبتون 7 صفات، أو الماتريدية من يثبتون 8 صفات مثلا، ويؤولون الباقي، يثبتون 7 و8 وأول الباقي. يقال لهم القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، لماذا أثبتتم هذه الصفات 7؟ قالوا هذه أثبتها هل قالوا أثبتها الدليل؟ هل إثباتهم لهذه الصفات 7 لأنه أثبتها الدليل؟ لا، حتى إثباتهم لهذه الصفات 7 ليس على طريقة السلف، قالوا لأن العقل أثبتها، قالوا لأن العقل ليس لأن الدليل النص من الكتاب والسنة، فهم أثبتوا هذه الصفات قالوا لأن العقل أثبتها. فيقال لهم كما أن العقل تقولون أثبت 7 صفات فليثبت بقية الصفات، فليثبت بقية الصفات. فالقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. ونقل سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله قال فائدة عن شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على الأشاعرة الذين أثبتوا 7 صفات وأول الباقي. فمثلا الغضب، قالوا الغضب معناه إرادة الانتقام، وهكذا. يقال لهم هل هذه الإرادة مثل إرادة المخلوقين التي هي إرادة الانتقام، أو أن هذه الإرادة تليق بجلال الله وعظمته؟ قالوا لا، ليست مثل إرادة المخلوقين. فإن قالوا إن هذه الإرادة ليست مثل إرادة المخلوقين بل إنها إرادة تليق بجلال الله وعظمته، قيل لهم أثبتوا الصفة التي هي الغضب كما يليق بجلال الله وعظمته، فلا حجة لهم. بل إن أهل البدع يقعدون لهم قواعد باطلة ويقولون لهم وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، يقعدون أهل الباطل لأتباعهم قواعد باطلة مخالفة لنصوص الكتاب والسنة. كذلك من القواعد المهمة التي تمشي معنا في هذا الباب ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، أن التماثل في الأسماء لا يقتضي التماثل في المسميات، التماثل في الأسماء لا يقتضي التماثل في المسميات. الله تعالى يوصف بالسمع والبصر والعلم والقدرة إلى آخره، والمخلوق يوصف بالسمع والبصر وأنه حي وأن، لكن هل الاتفاق في الأسماء يقتضي التماثل في المسميات؟ لا، التماثل في الأسماء لا يقتضي التماثل في المسميات. فالخالق له صفات تليق بجلاله، والمخلوق له صفات تليق بحاله. فهذه قواعد مهمة. كذلك من القواعد أن أسماء الله تعالى كلها حسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كذلك من القواعد أن كل اسم يدل على ذات الله، الاسم كل اسم يدل على ذات الله وعلى الصفة التي تضمنها وعلى الأثر عليه إن كان متعديا. فمثلا من أسماء الله تعالى العظيم يدل على صفة العظمة، وما هو الأثر من عظمة الله؟ من الآثار الرحمة، من آثار هذه الصفة الرحمة. كذلك من القواعد أن صفات الله عز وجل كلها عليا، صفات كمال ومدح، ليس فيها نقص، ليس فيها نقص. والصفات تنقسم إلى قسمين: صفات ثبوتية وصفات سلبية. صفات ثبوتية وهي الذاتية، تنقسم إلى قسمين: الذاتية والفعلية. وصفات ذاتية وفعلية. الصفات الذاتية التي لم يزل ولا يزال الله جل وعلا متصفا بها، كالسمع والبصر والعلم إلى آخره. الصفات الفعلية هي التي تتعلق بمشيئة الله ويفعلها متى شاء، كالاستواء والمجيء والنزول. وصفات ذاتية فعلية، ذاتية فعلية كالكلام، الكلام صفة ذاتية باعتبار أن الله تعالى متكلم، وفعلية يتكلم متى شاء إذا شاء، متى شاء إذا شاء. وبعض أهل العلم يقول الصفات الذاتية تنقسم إلى قسمين: الصفات الذاتية المعنوية مثل الحياة والعلم والقدرة والحكمة، والصفات الذاتية الخبرية كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، كاليدين والوجه والعينين إلى آخره. قال بعض أهل العلم والصفات الفعلية كذلك المتعلقة بمشيئة الله، وهي نوعان: صفات لها سبب معلوم كالرضا، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده وإن تشكروا يرضه لكم. من أسباب رضا الله عن العبد الشكر. وكذلك صفات ليس لها سبب معلوم، بل صفات فعلية كالنزول والاستفاء ونحو ذلك. هذه قواعد مهمة. وهنا المصنف رحمه الله قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. التحريف هو التغيير، التحريف هو التغيير وإمالة الشيء عن وجهه، إمالة الشيء عن وجهه. واصطلاحا هو تغيير النص، تغيير النص لفظا ومعنى أو معنى. والتغيير اللفظي قد يتغير معه المعنى وقد لا يتغير معه المعنى. فمثلا من التحريف اللفظ ما يتغير معه المعنى، مثل قول الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. أهل البدع ماذا قالوا؟ وكلم الله موسى تكليما، ليكون التكلم ممن؟ من موسى، هذا تحريف. وقد يكون تحريف في النص لا يتغير معه المعنى، كفتح الدال في قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين، فتح الدال هذا لا يتغير معه المعنى، لكن لا يصدر هذا إلا من جاهل. كذلك من التحريف ما يكون تحريف معنوي، وهو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل، كمن يفسر اليدين بالقوة والنعمة والاستواء باستولى إلى آخره، هذا من التحريف المعنوي، وكلا الأمرين باطل من غير تحريف ولا تعطيل. ولا تعطيل، التعطيل كذلك وهو نفي الصفات عن الله عز وجل، نفي الصفات عن الله عز وجل. والتعطيل ينقسم إلى قسمين، القسم الأول تعطيل كلي، تعطيل كلي كتعطيل من الجهمية، ولاة الجهمية الذين ينفون عن الله تعالى الأسماء والصفات، والمعتزلة الذين ينفون عن الله تعالى الصفات ويثبتون الأسماء مجرد عن المعاني، يقولون عليم بلا علم، سميع بلا بصير، ذلك من الأقوال الباطلة. والنوع الثاني من التعطيل التعطيل الجزئي، كتعطيل من الأشاعرة والماتريدية والكلابية ونحوه، ممن يثبتون سبع صفات أو ثمان صفات ويؤولون الباقي، هؤلاء تعطيلهم جزئي. وهنا يقول الشيخ رحمه الله من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف، من غير تكييف، وهو تعيين كيفية الصفة، من غير تكييف يعني تعيين كيفية الصفة. ولهذا الإمام مالك رحمه الله لما سأله السائل الرحمن على العرش استوى كيف استوى، طأطأ رأسه حتى علاه الرحضاء العرق، ثم رفع رأسه وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدع، ثم أمر به وأخرج. وفي بعض الألفاظ الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق والتسليم. روي هذا عن الإمام مالك، وروي عن شيخه ربيعة، ربيعة الرأي، وروي عن أم سلمة، لكنه ضعيف جدا. ولهذا يقول أهل العلم في باب الصفات لا تسأل بكيف، لا تقول كيف كذا كيف الصفة. وهل هذا النهي عن الاستواء فقط ولا عن جميع الصفات؟ عن جميع الصفات، وإن كان الجواب في الاستواء لكن هذا يطبق على جميع الصفات، لا تسأل عن الكيفية من غير تكييف. وفي باب القدر لا تسأل بلما، لما قدر كذا، لما كتب كذا، من غير تكييف ولا تمثيل. كذلك قد تكلمنا عن هذه المسألة، مسألة تمثيل، بأن يقال بأن صفات الباري جل وعلا مثل صفات المخلوق، كأن يقال يد الله كأيدينا، سمعه كسمعنا. لا، الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا يجوز تشبيه الخالق، تشبيه المخلوق بالخالق، فإثبات تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالكل هذا لا يجوز، كل هذا لا يجوز، سواء تشبيه المخلوق بالخالق، إثبات شيء للمخلوق مما يختص به الخالق، من الأفعال والحقوق كمن أشرك بالله تعالى. وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله. فمن أشرك بالله تعالى في ربوبيته وألوهيته فقد شبه المخلوق بالخالق، أو تشبيه الخالق بالمخلوق في ذاته وصفاته، كان يقول يد الله كأيدينا أو ونحو ذلك، كل هذا لا يجوز. لا يشبه صفات الخالق بالمخلوق ولا صفات المخلوق بالخالق. ولهذا يقول الإمام مالك رحمه الله، يقول الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله جل وعلا إلا بما وصف به نفسه لا يتجاوز القرآن والحديث. وقال نعيم بن حماد: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. قال المصنف رحمه الله: بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أهل السنة والجماعة يؤمن بذلك، أن الله ليس كمثله شيء. وهذا رد على من؟ على المشبهة والممثلة. وهو السميع البصير رد على من؟ على المعطلة، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه سبحانه. ما وصف به نفسه يجب إثباته، يجب إثباته والإيمان به. ما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه أو وصفه به رسول صلى الله عليه وسلم في سنته يجب إثباته، لا يتجاوز القرآن والحديث ولا يعتمد على العقل، لا دخل للعقل في إثبات الأسماء والصفات. والعقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح. وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية درء تعارض العقل والنقل، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. ولقد تكلمنا في باب التحريف من غير تحريف، أي لا يغيرون كلام الله فيبدلون ألفاظه أو يغيرون معانيه فيفسرونها بغير المعنى، كتفسيرهم استوى باستولى وجاء ربك وجاء أمره، كذلك النزول قالوا ينزل أمره، وأمر الله ينزل في الليل والنهار ليس في الثلث الأخير في الليل فقط. لعلنا نكتفي بهذا القدر حتى ما نطيل عليكم، ونسأل الله تعالى التوفيق والتسديد. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزاكم الله خير شيخنا ونفع بعلمكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فنواصل درسنا في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على بيان أركان الإيمان، تكلمنا عن الركن الأول وهو الإيمان بالله وملائكته، وبعد ذلك الإيمان بالكتب والرسل. الإيمان بالكتب المنزلة من عند الله عز وجل، وهو التصديق بالكتب، التصديق بالكتب التي أنزلها الله تعالى على رسله وأنها كلامه وأنها حق ونور وهدى. والإيمان بها إيمانا تفصيليا بما عرفنا اسمه من تلك الكتب، كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى والقرآن الكريم. والإيمان بما لم والإيمان الإجمالي للكتب بما لم يسمى منها يسمي الله تعالى منها، هذا هو الإيمان بالكتب. قال ورسله، الإيمان بالرسل الذين أرسلهم الله تعالى إلى خلقه، أي التصديق بهم جميعا وأنهم صادقون فيما أخبروا به وأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة. والإيمان بهم إيمانا إجماليا وإيمانا تفصيليا، إيمانا إجماليا بمن لم نعرف اسمه منهم. قال تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليه، وكلم الله موسى تكليما، وهم كثير. فالرسل جاء في بعض الأحاديث أكثر من 300 رسول، والأنبياء جاء في بعض الأحاديث أكثر من 100,000 نبي الأنبياء. وهذا الحديث اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه. والفرق بين النبي والرسول، من أهل العلم من قال أن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. وقيل الرسول من جاء بشريعة استقلالية بشرع جديد، والنبي من كان تابعا لشرع من قبله من الرسل. وقيل الرسول من بعث إلى قوم مخالفين، والنبي من بعث إلى قوم موافقين، من بعث إلى قوم موافقين. وأول الرسل نوح عليه السلام، لأنه أول رسول أرسل لأهل الأرض بعدما وقع الشرك فيهم، وكانوا قبل ذلك على التوحيد، وآدم عليه السلام رسول إلى ذريته. وآخر الرسل آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. وقد سمي من الرسل في كتاب الله وهم 25 نبيا ورسولا ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز، كما قال الناظم في تلك حجتنا، في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 إلى أن قال إدريس وهود وشعيب وصالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. نعم، قال الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، والنبيين من بعده. عيسى عليه السلام في آخر الزمان عندما ينزل يحكم بشريعة، بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا ذكر بعض العلماء مسألة وهي من المعروف عند أهل السنة أن أفضل الأمة بعد نبيها من الصحابة؟ أبو بكر رضي الله عنه. عيسى عليه السلام في آخر الزمان ينزل ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فقال بعض العلماء إن أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو عيسى عليه السلام لأنه يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه المسألة تكلم عنها العلماء فقالوا عيسى عليه السلام رسول مستقل من أولي العزم من الرسل، وأولي العزم أفضل الرسل، نوح وعيسى وموسى وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، ولا يخطر ببال أحد المقارنة بين نبي ورسول من أولي العزم بغيره من الصحابة. وكذلك عيسى عليه السلام هو سابق على النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الشيخ ابن عثيمين لو قيل هو خير الأمة إلا عيسى، يعني أبو بكر عليه السلام خير الأمة إلا عيسى عليه السلام. وكذلك بعد ذلك قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، الإيمان بالبعث بعد الموت هو التصديق بإخراج الموتى من قبورهم أحياء يوم القيامة لفصل القضاء، لفصل القضاء ومجازاتهم على أعمالهم، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. يوم يقوم الناس لرب العالمين، فالناس يموتون كما جاء في الحديث والجن والإنس يموتون ثم يبعثون يوم القيامة للجزاء والحساب. واليوم الآخر كل ما كان بعد الموت داخل في اليوم الآخر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والإيمان بالقدر خيره وشره، الإيمان بالقدر خيره وشره، هذا هو الركن السادس من أركان الإيمان. قال الشيخ حافظ رحمه الله: سادسها الإيمان بالأقدار، فأيقنا به ولا تماري لا تجادل، وهو التصديق الجازم بأن الله تعالى علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل وجودها ثم كتبها ثم أوجدها بقدرته ومشيئته جل وعلا. والقدر له أربع مراتب. ما هي مراتب القدر؟ العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين، علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين، هذه مراتب القدر. القدر ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول التقدير الأزلي، أو الذي كتبه الله تعالى في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. والثاني التقدير العمري، العمري هو الذي جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم أربعين يوما علقة، ثم أربعين يوما مضغة، ثم يؤمر الملك بكتب رزقه وعجله وعمله وشقي أو سعيد الآخر. النوع الثالث التقدير الحولي، هو الذي يكون في السنة. متى يكتب التقدير الحولي؟ في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، سميت ليلة القدر لأنه يقدر فيها ما يكون في العام ولعظمتها. النوع الرابع التقدير اليومي، وهو الوارد في قول الله تعالى: إن كل يوم، إن كل شيء، إن في سورة كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. قال أهل التفسير: يصرف أمر مخلوقاته، يغفر ذنبا ويفرج كربا. وهذا هو التقدير اليومي. إذن هذه أنواع التقدير الأربع. باب التقدير القدر باب مهم. هل يحتج بالقدر على المعاصي؟ إنسان واقع في المعاصي، إذا نصحته اتق الله احذر، قال والله قدر الله علي أن أفعل المعاصي، هل يجوز الاحتجاج بالقدر؟ لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعايب، إنما يحتج بالقدر على المصائب. إنسان أصيب بمصيبة في أهله في ولده في سيارته، يقول قدر الله عليه، قدر الله ما شاء فعل. لكن إنسان ما يصلي ولا إنسان متساهل أو مفرط في طاعة الله، ينصح يذكر بالله، والله قدر الله عليه، هذا لا حجة له. أولا الله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إنا هديناه النجدين، بينا له طريق الخير وطريق الشر. الأمر الثاني، تجد الإنسان في أمور الدنيا يبذل الأسباب وما يقول قدر الله عليه، إن قدر الله عليه أني أتخرج من الجامعة أتخرج، لا، يبذل الأسباب ويجتهد بذلك. كذلك إذا أراد يتزوج يقول إن قدر الله عليه أني أتزوج يتزوج، ولا ما، لا، يبذل السبب. وهكذا إن قدر الله عليه أن أحصل على الولد ولا يبغى يتزوج ولا يبغى يبذل الأسباب، ما يمكن هذا. تجده في أموره الخاصة يبذل الأسباب، وهذا من باب أولى أن يبذل السبب فيما يقربه إلى الله ويباعده عن النار. كذلك الأمر الثالث والرابع، لو اعتدى عليه شخص وضربه وقال قدر الله علي أن أضربه، هل يحتج بالقدر ويرضى بالاحتجاج بالقدر؟ لا، إذن لا حجة له في الاحتجاج بالقدر على فعل المعايب أو فعل المعاصي. نعم. قال المصنف بعد ذلك الذي بعده مكروه، ومن الإيمان بالله، ممكن تعيد القراءة حتى، ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل صلاة وأزكى تسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين وللحاضرين. قال الإمام رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا.
يكفي هذا المبحث إكمال لما سبق من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل من غير تكييف ولا تمثيل، أي أنه يدخل في الإيمان بالله الإيمان بصفاته، الإيمان بصفاته كما مر معنا في ليلة البارحة. الإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته، الإيمان بإلوهيته، الإيمان بأسمائه وصفاته. فمن الإيمان بالله الإيمان بصفاته التي وصف بها نفسه في كتابه أو وصفه بها رسول صلى الله عليه وسلم في سنته، بأن نثبتها له كما جاء في الكتاب والسنة، من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تحريف لألفاظها ولا تعطيل لمعانيها ولا تشبيه لها بصفات المخلوقين، وأن نعتمد على الكتاب والسنة فقط لأنها توقيفية. هذا الباب باب مهم، فإثبات الصفات لله عز وجل إثباتا بلا تمثيل، لا نمثل ولا نشبه صفات الخالق بصفات المخلوق، فالخالق له صفات تليق بجلاله، والمخلوق له صفات تليق بحاله. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: لسنا نشبه ربنا بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان. ولهذا الإمام ابن القيم رحمه الله يقول: المعطل، يعني الذي ينفي عن الله تعالى الأسماء والصفات، أو ينفي الصفات يثبت الأسماء مجردة عن المعاني، قال: المعطل يعبد عدما، لما ينفي عن الله تعالى الأسماء والصفات، لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارج، أصبح شيء في الذهن فقط لا وجود له. المعطل يعبد عدما، والمشبه يعبد صنما، والموحد يعبد إلها فردا صمدا، هكذا قال أهل العلم. وقال الإمام القحطاني رحمه الله: لسنا نشبه ربنا بعباده. رب وعبد كيف يجتمعان؟ كيف رب خالق ورازق الذي أوجدك من العدم تشبه به المخلوق، رب وعبد كيف يجتمعان؟ إذا كان أنت لا ترضى أيها الإنسان أن توصف بصفات بعض المخلوقين، لو قيل لك إن وجهك وجه قرد ترضى بهذا؟ تغضب، كيف أنا بني آدم مكرم مشرف، عينك عين كذا، فكيف، ولله المثل الأعلى، كيف يشبه صفات المخلوق بصفات الخالق؟ فالخالق له صفات تليق بجلاله، والمخلوق له صفات تليق بحاله. ويقول أهل العلم: كل معطل ممثل، وكل ممثل معطل. كل معطل يعني نافي للصفات ممثل، لماذا؟ لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، لاعتقاد أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه. كل معطل فهو ممثل، يعني ينفي الصفات، لماذا؟ قال: لأن هذه الصفات تشبه صفات المخلوقين، هذا هو تعطيل. كل معطل ممثل لاعتقاد أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، وكل ممثل معطل. كل ممثل مشبه صفات الخالق بصفات المخلوق، صفات الخالق صفات المخلوق بصفات الخالق فهو ممثل. كل ممثل معطل، لماذا؟ لأنه أولا عطل النص فجعله دالا على التشبيه، وثانيا عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله تعالى لخلقه. الله تعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذا يشبه صفات الخالق بالمخلوق، فهذا عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله تعالى لخلقه. ثالثا لأنه عطل الله تعالى من كماله الواجب حيث مثله بالمخلوق الناقص، حيث مثله بالمخلوق الناقص. فهذه القاعدة تحفظ تفهم: كل معطل ممثل، وكل ممثل معطل. هذه قواعد مهمة، حتى لو استطردنا فيها لكنها يستفيد منها طالب العلم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبالأخص في رسالته التدمرية، ذكر قواعد مهمة في هذا الباب، منها أن القول في الصفات كالقول في الذات، كالقول في الذات، كما أن لله تعالى ذاتا تليق بجلاله وعظمته، فإن له صفات تليق بجلاله وعظمته. وكذلك القاعدة الثانية القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. وهذا رد على من؟ على الأشاعرة الذين يثبتون 7 صفات، أو الماتريدية من يثبتون 8 صفات مثلا، ويؤولون الباقي، يثبتون 7 و8 وأول الباقي. يقال لهم القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. لماذا أثبتتم هذه الصفات 7؟ قالوا هذه أثبتها هل قالوا أثبتها الدليل؟ هل إثباتهم لهذه الصفات 7 لأنه أثبتها الدليل؟ لا، حتى إثباتهم لهذه الصفات 7 ليس على طريقة السلف. قالوا لأن العقل أثبتها، قالوا لأن العقل، ليس لأن الدليل النص من الكتاب والسنة. فهم أثبتوا هذه الصفات، قالوا لأن العقل أثبتها. فيقال لهم كما أن العقل تقولون أثبت 7 صفات فليثبت بقية الصفات، فليثبت بقية الصفات. فالقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. ونقل سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله قال فائدة عن شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على الأشاعرة الذين أثبتوا 7 صفات وأول الباقي. فمثلا الغضب، قالوا الغضب معناه إرادة الانتقام، وهكذا. يقال لهم هل هذه الإرادة مثل إرادة المخلوقين التي هي إرادة الانتقام، أو أن هذه الإرادة تليق بجلال الله وعظمته؟ قالوا لا، ليست مثل إرادة المخلوقين. فإن قالوا إن هذه الإرادة ليست مثل إرادة المخلوقين بل إنها إرادة تليق بجلال الله وعظمته، قيل لهم أثبتوا الصفة التي هي الغضب كما يليق بجلال الله وعظمته، فلا حجة لهم. بل إن أهل البدع يقاعدون لهم قواعد باطلة ويقولون لهم وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. يقاعدون أهل الباطل لأتباعهم قواعد باطلة مخالفة لنصوص الكتاب والسنة. كذلك من القواعد المهمة التي تمشي معنا في هذا الباب ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، أن التماثل في الأسماء لا يقتضي التماثل في المسميات. التماثل في الأسماء لا يقتضي التماثل في المسميات. الله تعالى يوصف بالسمع والبصر والعلم والقدرة إلى آخره، والمخلوق يوصف بالسمع والبصر وأنه حي وأن، لكن هل الاتفاق في الأسماء يقتضي التماثل في المسميات؟ لا، التماثل في الأسماء لا يقتضي التماثل في المسميات. فالخالق له صفات تليق بجلاله، والمخلوق له صفات تليق بحاله. فهذه قواعد مهمة. كذلك من القواعد أن أسماء الله تعالى كلها حسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كذلك من القواعد أن كل اسم يدل على ذات الله، الاسم كل اسم يدل على ذات الله وعلى الصفة التي تضمنها وعلى الأثر عليه إن كان متعديا. فمثلا من أسماء الله تعالى العظيم يدل على صفة العظمة. وما هو الأثر من عظمة الله؟ من الآثار الرحمة، من آثار هذه الصفة الرحمة. كذلك من القواعد أن صفات الله عز وجل كلها عليا، صفات كمال ومدح، ليس فيها نقص، ليس فيها نقص. والصفات تنقسم إلى قسمين: صفات ثبوتية وصفات سلبية. صفات ثبوتية وهي الذاتية، تنقسم إلى قسمين: الذاتية والفعلية، وصفات ذاتية وفعلية. الصفات الذاتية التي لم يزل ولا يزال الله جل وعلا متصفا بها كالسمع والبصر والعلم إلى آخره. الصفات الفعلية هي التي تتعلق بمشيئة الله ويفعلها متى شاء، كالاستواء والمجيء والنزول. وصفات ذاتية فعلية، ذاتية فعلية كالكلام، الكلام صفة ذاتية باعتبار أن الله تعالى متكلم، وفعلية يتكلم متى شاء إذا شاء، متى شاء إذا شاء. وبعض أهل العلم يقول الصفات الذاتية تنقسم إلى قسمين: الصفات الذاتية المعنوية مثل الحياة والعلم والقدرة والحكمة، والصفات الذاتية الخبرية كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، كاليدين والوجه والعينين إلى آخره. قال بعض أهل العلم: والصفات الفعلية كذلك المتعلقة بمشيئة الله وهي نوعان: صفات لها سبب معلوم كالرضا، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده وإن تشكروا يرضاه لكم. من أسباب رضا الله عن العبد الشكر. وكذلك صفات ليس لها سبب معلوم، بل صفات فعلية كالنزول والاستفاء ونحو ذلك. هذه قواعد مهمة. وهنا المصنف رحمه الله قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. التحريف هو التغيير، التحريف هو التغيير وإمالة الشيء عن وجهه، إمالة الشيء عن وجهه. واصطلاحا هو تغيير النص، تغيير النص لفظا ومعنا أو معنى. والتغيير اللفظي قد يتغير معه المعنى وقد لا يتغير معه المعنى. فمثلا من التحريف اللفظ ما يتغير معه المعنى، مثل قول الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. أهل البدع ماذا قالوا؟ وكلم الله موسى تكليما، ليكون التكلم ممن؟ من موسى. هذا تحريف. وقد يكون تحريف في النص لا يتغير معه المعنى، كفتح الدال في قول الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. فتح الدال هذا لا يتغير معه المعنى، لكن لا يصدر هذا إلا من جاهل. كذلك من التحريف ما يكون تحريف معنوي، وهو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل، كمن يفسر اليدين بالقوة والنعمة والاستواء باستولى إلى آخره. هذا من التحريف المعنوي، وكلا الأمرين باطل من غير تحريف ولا تعطيل، ولا تعطيل. التعطيل كذلك وهو نفي الصفات عن الله عز وجل، نفي الصفات عن الله عز وجل. والتعطيل ينقسم إلى قسمين. القسم الأول تعطيل كلي، تعطيل كلي كتعطيل من الجهمية، ولاة الجهمية الذين ينفون عن الله تعالى الأسماء والصفات، والمعتزلة الذين ينفون عن الله تعالى الصفات ويثبتون الأسماء مجرد عن المعاني، يقولون عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصير، ذلك من الأقوال الباطلة. والنوع الثاني من التعطيل التعطيل الجزئي كتعطيل من الأشاعرة والماتريدية والكلابية ونحوه، ممن يثبتون سبع صفات أو ثمان صفات ويؤولون الباقي، هؤلاء تعطيلهم جزئي. ولا يقول الشيخ رحمه الله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف، من غير تكييف، وهو تعيين كيفية الصفة، من غير تكييف يعني تعيين كيفية الصفة. ولهذا الإمام مالك رحمه الله لما سأله السائل الرحمن على العرش استوى كيف استوى، طأطأ رأسه حتى علاه الرحضاء العرق، ثم رفع رأسه وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدع، ثم أمر به وأخرج. وفي بعض الألفاظ الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق والتسليم. روي هذا عن الإمام مالك، وروي عن شيخه ربيعة، ربيعة الرأي، وروي عن أم سلمة، لكنه ضعيف جدا. ولهذا يقول أهل العلم في باب الصفات لا تسأل بكيف، لا تقول كيف كذا كيف الصفة. وهل هذا النهي عن الاستواء فقط ولا عن جميع الصفات؟ عن جميع الصفات، وإن كان الجواب في الاستواء لكن هذا يطبق على جميع الصفات. لا تسأل عن الكيفية من غير تكييف. وفي باب القدر لا تسأل بلما، لما قدر كذا، لما كتب كذا، من غير تكييف ولا تمثيل. كذلك قد تكلمنا عن هذه المسألة، مسألة تمثيل، بأن يقال بأن صفات الباري جل وعلا مثل صفات المخلوق، كأن يقال يد الله كأيدينا، سمعه كسمعنا. لا، الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا يجوز تشبيه الخالق، تشبيه المخلوق بالخالق، فإثبات تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالكل هذا لا يجوز، كل هذا لا يجوز. سواء تشبيه المخلوق بالخالق، إثبات شيء للمخلوق مما يختص به الخالق من الأفعال والحقوق، كمن أشرك بالله تعالى وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله، فمن أشرك بالله تعالى في ربوبيته وألوهيته فقد شبه المخلوق بالخالق. أو تشبيه الخالق بالمخلوق في ذاته وصفاته، كان يقول يد الله كأيدينا أو ونحو ذلك، كل هذا لا يجوز. لا يشبه صفات الخالق بالمخلوق ولا صفات المخلوق بالخالق. ولهذا يقول الإمام مالك رحمه الله، يقول الإمام أحمد رحمه الله، لا يوصف الله جل وعلا إلا بما وصف به نفسه لا يتجاوز القرآن والحديث. وقال نعيم بن حماد من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. قال المصنف رحمه الله بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أهل السنة والجماعة يؤمن بذلك، أن الله ليس كمثله شيء. وهذا رد على من؟ على المشبهة والممثلة، وهو السميع البصير رد على من؟ على المعطلة، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه سبحانه، ما وصف به نفسه يجب إثباته، يجب إثباته والإيمان به، ما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه أو وصفه به رسول صلى الله عليه وسلم في سنته يجب إثباته، لا يتجاوز القرآن والحديث ولا يعتمد على العقل، لا دخل للعقل في إثبات الأسماء والصفات. والعقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح، وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية درء تعارض العقل والنقل، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، وهذا قد تكلمنا في باب التحريف من غير تحريف، أي لا يغيرون كلام الله فيبدلون ألفاظه أو يغيرون معانيه فيفسرونها بغير المعنى، كتفسيرهم استوى باستولى وجاء ربك وجاء أمره، كذلك النزول قالوا ينزل أمره، وأمر الله ينزل في الليل والنهار ليس في الثلث الأخير في الليل فقط. لعلنا نكتفي بهذا القدر حتى ما نطيل عليكم، ونسأل الله تعالى التوفيق والتسديد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزاكم الله خير شيخنا ونفع بعلمكم.